بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا عرفنا في الدرس الماضي أن الإنشاء ينقسم إلى طلبي وغير طلبي، وأن الطلبي ما يستدعي مطلوبا، وأن غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أقسام أو من أنواع الإنشاء الطلبي. من يكمل؟ عم محمد، هات. الأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء، والاستفهام والتمني والدعاء والنداء. وغير الطلبي، غير الطلبي المدح والذم والتعجب والرجاء وصيغ العقود والقسم. نعم، أحسنت. وبدأنا بالأمر، وعرفنا أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهذه المسألة فيها خلاف في الأصول. من ناحية ماذا؟ من ناحية هل الأمر يشترط فيه أن يكون على وجه الاستعلاء أو على وجه العلو، أو لا يشترط فيه لا استعلاء ولا علوا؟ والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو هو رتبة الآمر، والاستعلاء هو الهيئة والحال التي يكون عليها الآمر وقت الأمر. نعم، فمن اشترط العلو نظر إلى الرتبة بقطع النظر عن هيئة الآمر وقت الأمر، ومن اشترط الاستعلاء نظر إلى هيئة الآمر وقت الأمر بقطع النظر عن الرتبة. وتوضيح ذلك أن رتبة الأب فوق رتبة الولد، وأن رتبة الراعي فوق رتبة الرعية، وأن رتبة السيد فوق رتبة العبد، وأن رتبة المدير فوق رتبة الموظف، وأن رتبة الضابط فوق رتبة الجندي، وهكذا. هذه رتب، رتب. فمن اشترط العلو فكل أمر صدر ممن رتبته أعلى إلى من دونه فإنه يقول فيه، فكل يعني طلب صدر من رتبة عالية إلى ما دونه سماه أمرا. وأما الاستعلاء فهو الهيئة التي يكون عليها الآمر وقت الأمر هيئة، وذلك لا يلزم منه أن يكون في رتبة أعلى، لا يلزم منه أن يكون في رتبة أعلى. طيب، فلو أن مثلا عبدا استقوى على سيده وألزمه بشيء، آمرا سيده وقال له افعل كذا، هذا استعلاء أم علو؟ استعلاء، لأن رتبته دون المأمور، لكنه حال الأمر في هيئة وحال ماذا؟ تجعله ماذا؟ تجعله مستعليا على من يأمره. وكذلك الولد العاق إذا أمر أباه بأمر جازم على وجه الاستعلاء يكون أمرا، وإن كانت رتبة الابن دون رتبة الأب، وهكذا. فمن اشترط العلوق نظر إلى الرتبة، ومن اشترط الاستعلاء نظر إلى الهيئة وقت الأمر، نظر إلى الهيئة وقت ماذا؟ وقت الأمر. والمؤلف اختار ذلك أنه على وجه الاستعلاء، فنظر إلى هيئة الآمر وقت الأمر، ثم قال نعم. وعرفنا كذلك أيضا أن الأمر له ماذا؟ أن الأمر له صيغ أربع، ما هي؟ فعل الأمر، المضارع المقرون باللام، باللام الأمر، نعم، والمصدر النائب عن فعل الأمر، واسمه فعل الأمر، نعم. والأصل في الأمر أنه للإلزام والطلب، وهذا ما أخذناه، الأصل في الأمر أنه للإلزام والوجوب، وهذا ما أخذناه في الدرس الماضي، وسنأخذ اليوم ما يخرج عن ذلك. قال رحمه الله بعد أن أخذنا أن رسالة علي المنسوبة إليه إلى ابن عباس كان عاملا بمكة، فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله واجلس لهم، فأفتي المستفتي وعلم الجاهل ذاكر العالم، هذه أوامر تقتضي الإلزام والوجوب. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، عليكم أنفسكم وبالوالدين إحسانا، هذه كلها ماذا؟ أوامر للإلزام والوجوب. لكن قول أبي الطيب لسيف الدولة كذا فليسر من طلب الأعادي ومثل سراك فليكن الطلاب، يخاطب ويقول ليكن الطلاب مثل ومثل سراك فليكن الطلاب، هذا الأمر الذي وجهه أبو الطيب إلى سيف الدولة، هل يقصد به الإلزام؟ هل يقصد به الإيجاب؟ الجواب لا. إذا ما الذي يقصد؟ سيأتي أنه يقصد شيئا آخر، وهو النصح والإرشاد إلى آخر ما ستعرفه، وقد قرأنا الأمثلة في الدرس الماضي. قال انظر إلى الطائفة الثانية، تجد أن الأمر في جميعها لم يستعمل في معناه الحقيقي، وهو طلب الفعل من الأعلى للأدنى على وجه الإيجاب والإلزام، وإنما يدل على معان أخرى يدركها السامع من السياق وقرائن الأحوال. فأبو الطيب في المثال الخامس لا يريد تكليفا ولا يقصد إلى إلزام، وإنما ينصح لمن ينافسون سيف الدولة ويرشدهم إلى الطريق المثلى في طلب المجد وكسب الرفعة، ومثل سراك فليكن الطلاب، يخاطب من أراد أن يكون مثل سيف الدولة. وهذا قال فالأمر هنا قال ويرشدهم إلى الطريق المثلى في طلب المجد وكسب الرفعة، فالأمر هنا للنصح والإرشاد لا للإيجاب والإلزام. إذن يخرج الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب والإلزام إلى معان تعرف من السياق وتستنتج من قرائن الأحوال، ومن ذلك النصح والإرشاد. قال وصيغة الأمر في المثال السادس، نقرأ المثال السادس، وهو قوله أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. قال وفي المثال السادس، صيغة الأمر في المثال السادس لا يراد بها معناها الأصلي، لأن المتنبي يخاطب مليكه يعني الملك والرئيس، والملك لا يأمره أحد من شعبه، عندكم إيش؟ الملك، عندنا الملك. قال وإنما يراد بها الدعاء، وكذلك كل صيغة للأمر يخاطب بها الأدنى من هو أعلى منه منزلة وشأنا، يعني جعلوا الأمر ما كان من الأعلى إلى الأدنى، وإذا كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى فسموه دعاء، سموه ماذا؟ دعاء. يعني إذا أمر الولد والده أو أمر أحد أفراد الجند قائدة، أو أمر أحد أفراد الشعب رئيسه، أو يعني أصدر له صيغة فيها أمر، قالوا هذه تسمى دعاء. وهناك تسمية أفضل من هذه، فإن الدعاء قد صار في العرف عند الناس ما صدر مما صيغته صيغة الأمر من العبد إلى ربه، يقال فيه دعاء: ربنا نعم فاغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذه صيغتها الأمر وهي دعاء، وهي دعاء، فما صدر من العبد إلى ربه يقال عنه دعاء. وأما ما صدر من مرتبة المرتبة الدنيا إلى المرتبة العليا في غير مرتبة العبد ومرتبة الرب فله اسم آخر أحسن من هذا، ألا وهو السؤال، يقال سؤال بدل الدعاء، لأن الدعاء صار مصطلحا شرعيا يقصد به التعبد لله سبحانه وتعالى بطلب الحاجات منه. فالأحسن أن يسمى سؤالا، فيقال: سأل الولد أباه، سأل الجندي قائده، نعم سأل الموظف مديره، وهكذا سؤال. نعم أحسن من دعاء، والدعاء تكون ماذا؟ مختصة بما كان صادرا من العبد إلى ربه. لكن أهل البلاغة يطلقون على ما نسميه نحن السؤال، كثير منهم يطلق عليه الدعاء، فيجعل الدعاء من الأدنى إلى الأعلى كيفما كان. قال: وإنما يراد بها الدعاء، وكذلك كل صيغة للأمر يخاطب بها الأدنى من هو أعلى منه منزلة وشأنا، أي يقال لها دعاء. والأحسن التفرق بين سؤال العبد ربه يقال له دعاء، وسؤال الأدنى إلى الأعلى في غير ذلك يقال له سؤال. قال: وإذا تدبرت المثال السابع، نقرأ المثال السابع لأنه قد قرناه أمس وطال العهد به. المثال السابع: قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول في حوملي. قال: وإذا تدبرت المثال السابع وجدت امرأ القيس يتخيل صاحبين يستوقفهما ويستبكيهما، يطلب يستوقفهما أي يطلب وقوفهما قفا، ويستبكيهما يطلب بكاؤهما، يطلب بكاءهما جريا على عادة الشعراء، إذ يتخيل أحدهم أن له رفيقين يصطحبانه في غدوه ورواحه، فيوجه إليهما الخطاب ويفضي إليهما بسره ومكنون صدره. وصيغة الأمر إذا صدرت من رفيق لرفيقه أو من ند لنده لم يرد بها الإجابة والإلزام، وإنما يراد لم يرد بها الإجابة والإلزام وإنما يراد بها محض الالتماس. عبارة لطيفة، حين أن تطلب من هو مساوي لك من رفيقك تقول: التمست منه أن يعطيني كذا، التمست منه أي سألته سؤال أدب وأخوة وسؤال تقدير واحترام، وليس سؤال إلزام وإيجاب. فلذلك الأمر إذا صدر من المساوي للمساوي ومن الند للند ومن الرفيق للرفيق يقال له التماس. وامرؤ القيس أيضا، ولهذا إذا شعر منك من هو في مرتبتك أنك تستعلي عليه يقول لك: أنا ما أحد يأمرني، اذهب، لأنه إذا شعر بالإلزام وشعر بالاستعلاء عد ذلك نقصا في حقه وعد ذلك ذلا له وإهانة له في كثير من الأحوال ومن كثير من الناس. فلذلك يقال له التماس. حين تقول لصاحبك أعطني قلمك، أعطني كتابك أنظر فيه، أعطني ماذا بارك الله فيك، أعطني كذا، تلتمس منه هذه الأمور. قال وامرؤ القيس أيضا في المثال الثامن، ألا وهو قوله: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. يعني أولا يطلب انجلاء الليل، يا ليل انجلي بسرعة، يطلع يعني يرجو أن يطلع الصبح سريعا. طيب وإذا جاء الصبح هل جاءه الفرج أم هو ما زال في الحال نفسه؟ قال وما الإصباح منك بأمثلي، أنت والصبح سواء، يعني في تكالب الهموم وعدم انكشافها. قال وامرؤ القيس في المثال الثامن، لم يأمر الليل ولم يكلفه شيئا لأن الليل لا يسمع ولا يطيع. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لا يطيع يعني الشاعر، وإلا الليل والنهار من خلق الله سبحانه وتعالى ومن آياته، وهما مطيعان لله سبحانه وتعالى طاعة كونية. لكن المقصود لا يسمع ولا يطيع لمن يناديه، يعني لو أن شخصا قال يا ليل لا تأتي ويا نهار لا تظهر، لم يسمع له الليل ولا النهار لأنهما مأموران بأمر الله سبحانه وتعالى. قال وإنما أرسل صيغة الأمر وأراد بها التمني، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يتمنى أن ينجلي الليل. قال وإذا تدبرت الأمثلة الباقية وهي: فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، كفاني نداكم عن جميع المطالب. تسوية أو تخيير. قال أبو الطيب: عش عزيزا. طيب وإذا تدبرت الأمثلة الباقية وتعرفت سياقها وأحطت بما يكنفها من قرائن الأحوال أدركت أن صيغ الأمر فيها لم تأتي للدلالة على المعنى الأصلي، وإنما جاءت لتفيد التخيير، يعني هو في البيت الأول: فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، أي أنتم مخيرون، إن شئتم بخلتم علي وإن شئتم جدتم علي، كفاني نداكم عن جميع المطالب. والبيت الذي بعده: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق السيوف. التسوية، إما أن يعيش عزيزا وإما أن يموت ماذا؟ كريما. قال آخرون: أروني بخيلا مات طال عمرا ببخله، وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. يقول التعجيز. وقال غيره: إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. تهديد. وقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا للإباحة. قال والإباحة على الترتيب. نعم، إذن هذه معاني خرج منها، خرجت صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى ماذا؟ إلى هذه المعاني التي تدرك من سياق والحال، من سياق هذا الكلام. قال في القاعدة: قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معاني أخرى تستفاد من سياق الكلام، كالإرشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسوية والتعجيز والتهديد والإباحة، كم ذكر من هذه 9 هكذا، 9 ذكر 9 معاني، والعاشر السؤال الذي زدناه نحن وقد أوصلها بعضهم إلى فوق 20. وهناك يعني بعض من ترجم له الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع، في آخر البدر الطالع آخر المجلد، يعني هكذا اسمه يوسف بن فلان زبارة ترجم له، وذكر من نظمه أنه نظم ما خرج عن صيغة الأمر من المعاني في أبيات، وذكرها هناك بعض الأبيات التي جمعت هذه الأمور التي خرجت عن صيغة الإلزام والوجوب في الأمر إلى مثل هذه الإرشاد والدعاء والالتماس وإلى آخره، وأوصلها إلى نحو من 25 إلى 24 معنى. طيب نأتي لبعض النماذج. قول الله سبحانه وتعالى لنبيه يحيى: خذ الكتاب بقوة. المقصود الأمر. طيب، وقال الأرجاني: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. هذا بيت جميل، يعني وإن كان الناس يستشيرونك في أمورهم، أنت إذا فعلت شيئا شاور. هذا ماذا يريد منك؟ يريد أن ينصحك، أن يرشدك، نصح ويرشد. وقال أبو العتاهية: واخفض جناحك إن منحت أمارة، وارغب بنفسك عن ردى اللذات. أيضا مثله. وقال أبو العلاء: فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل. يا موت زر، يتمنى ماذا؟ يتمنى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى إن أحدكم الموت لضر نزل به. هذا تمني. وقال آخر: أريني جوادا ما تهزلا، لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. هذا التعجيز مثل الذي قبله في البيت: أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. هذا الآخر مثله: أريني جوادا ما تهزلا، لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. وقال خالد بن صفوان ينصح ابنه: دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية، دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية. مع كونه صادرا من الأب إلى ابنه، لكنه لا يقصد به يعني الإلزام كما يقول له: اذهب واشتري كذا، واذهب وفعل كذا. إنما ماذا يفعل؟ ينصحه ويرشده. وقال بشار بن برد: فعش واحدا أوصل أخاك. إما أن تصل أخاك وأن تصبر عليه وأن تحتمل منه، أو تبقى وحيدا ما معك صاحب. فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، يعني تارة يصيب. بيت جميل أيضا هذا. هذه الأبيات الجميلة لجمعها، لو يكون عند الشخص ماذا هكذا دفتر صغير يكتب فيه هذه الأبيات، وماذا إن كانت منسوبة لأصحابها كتب اسم قائلها، وإلا يكتب المرجع أنه مثلا في البلاغة الواضحة في باب كذا، في النماذج من باب كذا، في التمرينات من باب كذا، في الأمثلة باب كذا، لأنه عندك أمثلة وعندك نماذج وعندك تمرينات. إذن هذا ماذا؟ التخيير، خيرك بين واحد من الاثنين. قال تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تهديد: اعملوا ما شئتم. هذا ما هو؟ تهديد. وقال أبو الطيب يخاطب سيف الدولة: أخ الجودي، أعطي الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قائل. أخ الجودي أعطي الناس ما أنت مالك ولا تعطين الناس ما أنت ما أنا قائل. هذا هم يقولون ماذا من الأدنى إلى الأعلى؟ ماذا يقولون عنه؟ هم يقولون عنه دعاء، نحن نقول عنه ماذا؟ سؤال. وقال قطري بن الفجاء يخاطب نفسه: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. هذا ما هو؟ صبر ماذا؟ صبر نفسه صبرا في مجال الموت صبرا، صبر نفسه. طيب قال هنا في قال في الإجابة يقصد به المعنى الحقيقي للأمر. طيب قول الله سبحانه وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هذا فيه معنى التهديد، لكن أيضا قالوا هذا أمر والمقصود منه الخبر، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أي سيضحكون قليلا ويبكون ماذا؟ كثيرا. فهو أمر المقصود منه ماذا؟ الخبر. وقال في الحاشية في قوله: فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة مجانبه، يقول: إذا أردت أن لا يزل معك صديق فعش منفردا وذلك مستحيل، أما إذا أردت أن تعيش مع الناس فسامح إخوانك وصلهم على ما بهم من عيوب. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، إن شاء الله تعالى غدا نأخذ نشرعه في درس النهي. هذا الباب مهم، لماذا؟ أو هذا الدرس، لأنك إذا تصورته وفهمته ستعرف بعد ذلك النهي، تعرف يعني كيف الشيء يكون له معنى ظاهر أو معنى أصلي ويخرج عنه. نعم، والنهي المعنى الأصلي له كذا ويخرج عنه إلى كذا، كذلك الاستفهام معناه الأصلي كذا ويخرج عنه إلى كذا. فهذا هذه قاعدة وبوابة للأبواب التي بعدها. نعم، من الذي رفع يده؟ نعم أكرم. لعمرك هذا يعني فيه هو من كان ظاهره أنه حلف بغير الله، لكن جرى على ألسنة الشعراء وعلى ألسنة يعني ماذا بارك الله فيك، وردت فيه بعض آثار عن بعض الصحابة عن بعض السلف، فكأنه جرى على غير يعني معنى اليمين، جرى على غير معنى اليمين. لعمري ولعمرك هذا مشهور وجاءت فيه بعض الآثار عن بعض الصحابة عن بعض السلف من التابعين ونحو ذلك، لكن يعني ماذا يحمل على أن هذا يجري على ألسنتهم لا يقصدون به اليمين، خرجوه عن معنى اليمين، والأولى تركه، لكن من حيث الورود ورد عن بعض الصحابة، أذكر عن عائشة وأذكر كذلك أيضا عن بعض السلف أنه يعني يذكر هذا، فيحمل على أنهم لا يقصدون به معنى اليمين، لا يتطرقوا إلى أذهانهم معنى اليمين، إنما يقصدون به ما جرى على يعني ألسنتهم من دون معنى اليمين، ومع ذلك فتركه يكون أولى والله أعلم. نعم، لا هذا الله سبحانه يقسم بما شاء. لعمرك القسم قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الله عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم معظم عنده، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني جاء فيها نفع عظيم للبشرية من الثقلين من الجن والإنس، فأقسم الله سبحانه وتعالى بحياة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، والله يقسم بما شاء من خلقه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.